بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ أول المكالمات. من معنا؟ صامد. تفضل يا صامد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ بدي رقمك الخاص، لأنه ستي بدها تسألك موضوع شخصي، يعني بدها تستفسر.
طيب.
منك
صامد، شوف الآن المخرج بيساعدنا في رقم الواتس أب، أبشر إن شاء الله، خذ الرقم الواتس أب وأرسل لي رسالة وإن شاء الله يصير خير.
شيخ ما عندها واتس أب هي.
لا أنت خذ هذا الواتس أب، وبعدين إن شاء الله أعطيك الرقم الخاص، اتكلمني إن شاء الله جدتك بحول الله.
ماشي.
مرحبا مرحبا. تفضل عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجرك شيخنا الفاضل.
آمين.
لو سمحت عندي سؤالين. جاني حديث في الواتساب، أبغى صحة هذا الحديث. سيأتي زمان على أمتي تمات فيه الصلوات ويشرب فيه البنيان ويكثر فيه الحلف والتلاعن ويغشو فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا، فإذا رأيت ذلك فالنجا النجا. قيل: وكيف النجا يا رسول الله؟ قال: كن حلسا من إحلاس بيتك، وكف لسانك ويدك عن حتى يأتيك الموت. ما صحة هذا الحديث؟
إن شاء الله.
طب أنا لفت نظري هذه الآية في سورة المائدة، آية 7: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. هذه مكتوب: واذكروا نعمة الله عليكم بالتاء المربوطة. وفي آية ثانية، آية 11: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بالفتحة. يا أنا يعني من جهة النحو هو، ولا يعني هذه مربوطة وهذه مفتوحة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل يا عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلا رحمة عليك، أنا قبل خابرتك وسألتك على إخراج كفارة النذر وقلت لي إلا مسلمين، بس أنا صار لي هواي أبحث عن مسلمين، صار لي سنة ونص أبحث عن متعففين مسلمين مدى ألقى، يصير أنطي هالشح هذا بدون ما أعلم هم مسلمين أم لا، لأن صار لي سنة ونص أدور ما ألقى.
نذر ولا كفارة يمين؟
نذر. إيه نذر.
أنت عندك نذر يعني؟
إيه.
إيش نذرتي؟ إيش قلتي؟
نذر شيخ إنه إذا الله انطاني أصلي على النبي 10 سنين يعني متتالية.
طيب.
نص واحدة هيتي. طيب. بس الله انطاني الحمد لله، وأني هسه يعني أريد أوفي النذر، بس ماذا ألقى مسلمين صلي.
يعني إحنا إيش أفتيناك؟ قلنا لك إيش تسوين؟
قلت لي إلا مسلمين تطيه الكفارة.
قلت لك إطعام، ها إطعام 10 مساكين.
إيه إطعام 10 مساكين صح.
ومعقولة يعني معقولة يا عبير ما وجدت أحد في العراق مسكين مهجرين عندكم؟ معقولة
ما لقيت شيخ.
طيب خير إن شاء الله يا عبير. مرحبا.
هلا بك شيخ.
مرحبا مرحبا. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول: هل ينبغي على المسلم أن يكون حازم في الدين ولا يكون متساهل وبارد؟ ونقصد بالحازم يعني يعظم الأوامر والنواهي.
إن شاء الله.
السؤال الثاني: بالنسبة للسنة رفع اليدين عند التشهد الأول قبل القيام، الصورة الثانية من السنة، هل متى يكون التكبير؟ عند رفع اليدين وأنا جالس، أو أرفع يدي وأنا قايم أقول الله أكبر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سارة.
يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
شيخ بس عندي سؤال وبتمنى أنك تأخذني بحلمك شوي.
تفضل.
شيخ أنا شوي وضعي يعني صعب. وفي ناس بالدنيا يعني من أقرب الناس لإلي ظلموني.
نعم.
وأخذوا حقي.
طيب.
وكثير بعم يقطعوا بنصيبي. فأنا عم شوفهم يعني بعيني يا شيخ إنهم حياتهم ماشية وولادهم غير شكل ويعني وفي عندهم كثير أشياء فأنا بتطلع وبتحسر يعني ما أقول رب العالمين مو شايفني وشايف وضعي يعني أنا وضعي بالمرة بالحضيض.
طيب.
بدي نصيحة بدي شيء حتى رب العالمين يعني يفرجها علي لأنه والله العظيم إني أنا تعبت كثير يا شيخ وخايف يروح بي العمر وأنا قاعدة بتحسر على العمر اللي راح.
طيب وش اللي ناقصك يا أختي سارة؟
يا شيخ أنا ناقصني أشياء كثير. أنا والدتي تعبانة ومريضة صار لها فترة.
أي.
وأنا البنت الوحيدة اللي بالبيت وكل ما يجوني ناس يطلبوني أو حدا يجي بده يعني يرفضهم ما بدون ما يرجعوا لي.
نعم.
حتى مانعين عني إنه أنا بشتغل بدور رزق لحالي يعني ما عنده ما اللي دخل ما عندي تأمين صحي ولا شيء. يعني أنا بخاف يعني رب العالمين الأعمار بإيده طبعا بس بخاف إن أمي بيصير فيها شيء وأنا يعني بروح بالحضيض.
إن شاء الله يا سارة تسمعين إن شاء الله النصيحة.
الله يسعدك الشيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا.
مع السلامة.
من؟ تفضل يا صالح.
الله السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا يا صالح.
أنا عندي سؤال.
كم عمرك يا صالح؟
عمري 11.
ما شاء الله الله يصلحك ويحفظك. ها تفضل عطنا سؤالك.
صلاة الجمعة هل فيها سنة بعد الفرض الجماعة؟
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا يا صالح. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أكو آيتين في سورة البقرة هل هن متشابهات في المعنى؟ الأولى يا شيخ يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. فما معنى يقرض الله قرضا حسنا؟
نعم.
والآية الثانية مشابهة للمعنى تقريبا يقول عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهنا هل الإنفاق في هذه الآية معناها الصدقات يا شيخ؟ وهل الآيتين هذه يعني معناهم واحد يا شيخ؟
إن شاء الله يمسك.
هذا من السؤال الأول. والثاني يا شيخ بالنسبة للشخص هل يجوز له قراءة القرآن من المصحف بعد الاستحمام والإتيان بالشهادة ومن غير وضوء؟ يعني هذا الغسل يجوز فيه قراءة القرآن يا شيخ؟
الغسل العادي مش غسل العبادة يعني.
لا مو غسل العبادة هذا الغسل يعني التنظيف الاستحمام.
نعم إن شاء
الله. وبعدين الإتيان بالشهادة ويعني هذا يعني يبدأ عن الوضوء
إن شاء الله.
جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله من عمان. طيب راحت من معنا من؟ تفضل يا نوال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا اتصلت فيك يوم الأثنين بخصوص الحرمة اللي سلفت مني.
أيوة.
مبلغ أنت عارف القصة بمبلغ 34.
أيوة.
خبرتك أني أنا سويت عريضة وأمس وصلت لي رسالة من المحكمة رفضوا المعاملة عشان أني أنا ما عندي يعني شيك أو إثبات فالقاضي ما يرضى بهالشيء لازم يكون عندي إثبات.
طيب.
وأنا خضيت في رأيك يا شيخ ورحت لحق الحرمة لين البيت عشان أتفاهم معاها عشان كل شيء ما تبغى تدفع لي يعني فلوسي. دقيت عليهم الباب كذا مرة ما حد فتح لي طلعت لي جارتهم قالت لي اختي هذولي عزلوا وخلاص راحوا بلادهم. قلتها متى؟ قالت لي بتاريخ 22 وراوتني من موبايلها يعني رقم التذكرة وكل شيء انهم بالفعل سافروا. فانا في هالحالة يا شيخ ما بعرف شو اسوي يعني.
الله يعينك يا اخت نوال ابشري. تسمعين النصيحة يا اخت نوال ابشري.
اباك تقول لي يعني يا شيخ شيء يريح فكري أبشري. يريح قلبي.
ابشري يا اختي ابشري ابشري الله يحفظك. تفضل ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ الله يعافيك عندي كم سؤال.
ايوه.
في ابن اختي عمره حفيد اختي حفيدها عمره 18 سنه فانا يجوز البس الحجاب عنه ولا لا؟ انا عمري تجاوز 50 سنه.
هذا من اختي ابن من هو؟
حفيد اختي.
حفيد اختك؟
نعم.
اي يعني ابن بنت اختك؟
لا ابن ابن بنت اختي.
إيه طيب إن شاء الله أبشري.
وأنا تجاوزت 50 سنة فهل ألبس الحجاب عنه ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني نية الصوم يعني يصير أنو النية الصبح لما أقعد من النوم يعني بعد صلاة الفجر بحيث يعني ما أكون شاربة لا ماي ولا شيء فأنوي الصيام؟
صيام السنة طبعا. ها
صيام السنة نعم
إن شاء الله.
السؤال الثالث قرأت في كتاب في أدعية انه يدعي في اسماء يعني بعض اسماء الله الحسنى ومن ضمنهم بعدين يقول اللهم يا كافها يا عين صاد الف لام ميم بهذه الحروف يعني الموجوده في القران فهل يجوز ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الاخير يجوز نقول على فلان يعني شخص معين نقول ان هذا قدم خير او يعني قدم شر علينا؟
ان شاء الله.
ونقدر نقول حق شخص ثاني يعني يقول أن ترى فلان كذا كذا يعني مجرب أكثر من مرة فنحذره يعني من باب التحذير
إن شاء الله.
جزاك الله خير شكرا.
مرحبا. صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي ثلاثة أسئلة.
رفع صوتك يا صادق.
معي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
الأول معي أربع بنات
أيه؟
والرابعة عادي ما قد وقت السنة والآن المرف في حمل عبر القضاء هل واحد ينزل الجني وما قد
كم؟
ما قد نفقت الروح
كم عمر الحمل
عادي ما قد نفقت الروح ينزل الجني يتوح.
كم عمره كم عمر الحمل
عادي في بداياته
في بداياته
عادي بداياته ما قد نفقت الروح ينزل الجني من أجل الضرر المرأة
يعني زوجتك متضررة؟
يعني عادي ما قد بيش إلا سنة للجاهل الأول.
كم عمر الطفلة الأخيرة كم عمرها؟
ما قد بيش سنة عادي 9 أشهر.
كم شهر؟
تسعة أشهر.
تسعة أشهر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أبي يذبح حتى يوم يعني يوم النحر ما يتيش منها صدقه ولا يتي منها هدية هل نصلح ضعية؟
كيف ذبح الوالد يوم النحر ايش ذبح؟
يذبح وما يديش منها صدقه ولا هديه
ما يعطي ياكلها كلها
ناكلها كلها ولا بذلنا منها احنا مسوداري هل يصلح؟
طيب
السؤال الثالث عندنا قلت صلاه الجنازه ما بيش تسليمه ثانيه عندنا يسلموا تسليمه ثانيه هل صلاتنا صحيحه في الجنازه؟
ان شاء الله يا صادق.
والله شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
كتب لي كده بالنسبة للشهر اللي أنا كنت ندرة بس نسيت أسأل هل أصوم متقطع ولا أصوم أنا ما ندرتش أنا أصوم كله أنا قلت أصوم شهر.
قلتي أصوم شهر مش 30 يوم.
ما شربتش يعني.
نعم.
هل أصوم متقطع ولا أصوم كامل؟
إن شاء الله.
لأن إن شاء الله ما أقدر أصومه كامل. وفي سؤال تاني يا فضيلة الشيخ بالنسبة لأولادي هل ما أفطروا في رمضان يعني عندي ابني أفطر في رمضان وما يقدر يصوم من شدة الحر شغله برا من شدة الحر فأفطر يفطر ويشرب هل هيعيد الصيام ولا يطلع كفارة
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا فضيلة.
اهلا وسهلا.
الو السلام عليكم.
محمد.
أيوة
تفضل يا محمد.
أهلا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا مرحبا.
عندي أودع شوية، سمعت من بالنسبة لسورة الفاتحة اليوم ممكن أقرأها الواحد للشفاء.
إيه.
بعدين يدهم لازم كل آية تكون هنا، هل هو يتف لكل آية وعمل السورة كلها
إن شاء الله؟
لا. بعدين برضو سؤال يعني
تفضل اسمعك.
بالنسبة للنادي يعني بعد الأئمة بعد الشيوخ في المساجد للقيام من الركوب أو من الرفع للسجود، يعني بيكون تكبير يكون بعد ما يكون وصل آخر مرحلة، بدل ما يقول الله أكبر يقول يكون وصل تحت يكون الله أكبر، فهذا ممكن يعني؟
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله ننبه عليه.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي نعم، أم مجاهد من العراق طبعا سألت سؤالين، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني تقول هناك أناس يؤذونني وأنا أشتكي يعني منهم دائما، هل يعتبر غيبة؟ أختي أم مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له إيذاء الآخرين لا بالقول ولا بالفعل ولا بالمشاعر، ولذلك الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضاره الله، ولذلك يحرم على المسلم أن يؤذي الآخرين سواء إيذاء ماديا أو معنويا، هذا كله محرم. وما من مسلم يؤذى إلا ويأتي يوم القيامة يقتص من هذا الذي آذاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا، فإذا فنيت يقول يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نعوذ بالله. ولذلك يوم القيامة ليس ثم إلا حسنات وسيئات. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا آذى أحد أو ظلمه يجوز له أن يرفع أمره إلى من بيده الحل، يعني مثلا إلى القاضي، إلى الشرطة، إلى المفتي، إلى كبير العائلة، يقول الله فلان آذاني، فلان ظلمني، فلان كذا. هذا ليس من الغيبة. فالتظلم، الاستفتاء، التقاضي، ذكر الأشخاص في هذه المجالات ليس من الغيبة. أما إذا كان الشخص لا يذكر هذا الشخص هكذا من باب الفضفضة، فيخشى على الإنسان أنه يستوي هو وإياه، وربما هذا الظالم قد يأخذ من حسنات المظلوم. كيف؟ يعني مثلا شخص الآن ظلمك، أنت لك الحق أنك تدعين عليه، لك الحق، لكن لما تزيدين في الدعاء يقتص هو من حسناتك. مثال، شخص مثلا سرق منك قلم فقلت اللهم سلط عليه من يسرق منه مثلا، طيب هذه مقاصة، تقولين اللهم أهلكه وافضحه، زدت في الدعاء، لا خلاص هو يأخذ من حسناتك. انتبهوا لهذه يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك ورد في الحديث في السنن بإسناد طبعا محل بحث عند أهل العلم، أن عائشة رضي الله عنها دعت على سارق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهها إلى نقطة بأن لا تزيد في الدعاء، لا تزيد في الدعاء. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عندي اثنين من العبيد من الخدم يقول يعاندوني ويناكفوني ويؤذوني ويزعلوني، مثلا أنا أتكلم بالمعنى، وإني أنا أتكلم عليهم أضربهم وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن له بأنك أنت إذا أخذت حقك بالقسطاس المستقيم
يعني بقدر التقصير اللي حصل منهم والأذية استويت أنت وإياهم، فإذا زدت هم أخذوا من حسناتك. فذهب الرجل هناك وجلس يبكي يبكي، يقول إذن هم أحرار لوجه الله، يعني كان يقول أنا ماذا أريد بهذه المشكلة. فلذلك يا أختي الفاضلة، إذا كان كلامك فضفضة وكذا لا ما يصلح. إذا كان كلامك مع شخص عنده حل، يعني يستطيع أن يجد لك حل، ما في بأس، بارك الله فيك. أبو سالم من رأس الخيمة يقول عندنا في منطقتنا عادة يوم العيد مثلا، يقول يوم عرفة يذبحون ذبيحة ويوم العيد يذبحون الضحية، ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للضحية هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، ووقتها من بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق. أما يوم عرفة ما عندنا فيه شيء اسمه ذبيح، ولذلك إذا كان هذا عند الناس عادة مستمرة هذا ما يصلح. هذا التزام ذبيحة في يوم عرفة يجعلها بدعة، التزام ذبيحة يوم عرفة يجعلها بدعة. يعني أبو سالم إذا جاء السنة الجاية وما ذبح يوم عرفة قالوا له ها وين سلامات خير ليش ما ذبحت، نقول هذه بدعة هذه محدثة، فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. أما إذا كان شخص والله يقول لا إحنا يعني نذبح علشان مثلا نهيئ أنفسنا للعيد، بيجونا ضيوف وضحايانا يمكن تتأخر، أو الناس بيجونا طارئين يجون ليلة العيد مثلا وإحنا نجهز، ما في شيء. لكن اعتقاد أن يوم عرفة له ذبيحة هذه بدعة محدثة، لأن تخصيص عبادة في وقت ما خصص النبي عليه الصلاة والسلام لها ذبيحة، فتنبهوا لهذا. أبو سالم يسأل يقول بالنسبة للمرأة الناشز، يقول ما تعريف المرأة الناشز، هل هي الذي التي تطلب الطلاق؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للناشز النشوز مأخوذ من الارتفاع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، والمعنى أن المرأة تترفع على زوجها فتتمرد عليه، تتمرد على البيت، ما تستجيب له في الفراش لغير سبب، طبعا ما في سبب، إذا وجد سبب لا ما تعتبر ناشز، ما تقوم بالحقوق البيتية ولا بالفرائض الحياتية مثلا، وترفض مثلا تخرج من بيتها من دون إذن زوجها، ما يدري زوجها إلا هي مسافرة ولا طالعة مثلا ما يعرف، هذه امرأة ناشز، هذه المرأة الناشز. أما المرأة التي تطلب الطلاق فإذا كان طلبها للطلاق بسبب ما في شيء، يعني امرأة زوجها يظلمها ويشتمها ويسبها ويسب أهلها، زوجها ما يعطيها النفقة، بخيل مقصر عليها، لها الحق تطلب الطلاق. أما لغير سبب ما في سبب فهذه حرام عليها رائحة الجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك أخي الفاضل في قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ظهرت علامات النشوز عليها، تخرج من البيت من دون إذن زوجها، مقصرة في الحقوق والواجبات المنزلية والبيتية، متمردة على زوجها وعلى قانون البيت، يعني متهتكة، هذه ناشز. قال جل وعلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك أخي الفاضل هذه الناشز. أما قضية امرأة تطلب الطلاق نقول لماذا؟ فإذا كان والله لسبب مع الحق، في سبب مقنع يعني مع الحق، وإذا كان لغير سبب هكذا فقط لا، هذه حرام عليها رائحة الجنة. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول قرأت حديث جاءني في بعض وسائل التواصل سيأتي زمان على أمتي تموت فيه الصلاة، وذكرت إلى آخر الحديث، قال وتباع الآخرة فالنجاء النجاء. فقال الصحابة فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا حلسة من أحلى أو كن حلسة من أحلاس بيتك. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده متكلم فيه، لكن كثير من أهل العلم يحسن إسناد هذا الحديث، فيعني إسناده لا يقل عن درجة الحسن، و ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع وربما سيقع أيضا في المستقبل. والمقصود كونوا أحلاس بالحلس هو الكساء أو البساط أو الرداء أو شيء يعني كأنك إلزم بيتك، هذا المعنى إلزم بيتك، لأنه تكون فتن، الفتنة العامة وليس الفتنة الخاصة، فتنة الرجل في بيته، لا الفتنة العامة، يعني يحصل أن الناس والعياذ بالله يعني يكون المعروف منكر والمنكر معروف ويصبح إيثار الدنيا على الدين ولا يقف الناس عند حدود الله ويصبح الإنسان المتمسك بالدين غريب ولا يسمع له. في هذه الحالة الآن الحمد لله الناس في خير ولله الحمد والمنة، الصلاة قائمة، المساجد معمورة والزكاة مبذولة وشعيرة الحج قائمة والتوحيد والإيمان ينتشر ولله الحمد، يدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن أحيانا قد يوجد في أماكن كما نبهت قبل قليل، وجد في أماكن يعني في أطراف في نواحي يغيب فيها الدين ويندرس العلم ويظهر الجهل ويصبح الإنسان غريب المتمسك، يصبح غريب حتى يعير، يقال فلان يصلي، نسأل الله العافية. وهذا وجد في زمان مضى والحمد لله الناس في خير، وجد في زمان سابق فلان يصلي يضحكون عليه، يضحكون منه، وكبار السن في بعض البلاد يعرفون هذا الشيء، لكن الحمد لله انتشر الخير. عموما هذا الحديث يعني لا بأس بإسناده. عفيفة تسأل عن يعني الجمع في بين قول الله تعالى واذكروا نعمة الله، تقول نعمة هنا التاء مربوطة، وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله تقول التاء مفتوحة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لرسم القرآن الرسم العثماني هذا مما أجمع عليه أهل الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يكتبوا هذه الآيات بهذا الرسم، هذا هو الرسم العثماني الذي نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فتناقلته الأجيال، فيكون التعبد لله عز وجل بهذا الرسم. قضية المعنى لأهل العلم طرائق قددة ومشارب شتى في تفسير، طبعا لماذا هنا التاء مربوطة ولماذا هنا التاء مفتوحة، يعني مبنية على اجتهادات بالنظر إلى سياق الآيات، بالنظر إلى السياق والسباق، أيضا سياق الآية وسباقها، بالنظر إلى الموضوع أحيانا، قد الموضوع يحتاج إلى تفخيم، قد الموضوع يحتاج إلى تسهيل، قد الموضوع يحتاج إلى شيء يعني فيه كون التاء مربوطة وكون التاء هنا مفتوحة. بارك الله فيك. عبير من العراق تقول أنا سبق أني سألتك بأن نذرت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنوات لا تنقطع، وقلنا لها بأن هذا نذر يعني فيه تعجيز للإنسان صعب جدا، وأفتيناها بأن عليها كفارة يمين. تقول ما لقيت مسلمين ممكن أعطي الشحاذين. عبير بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في نفسك وأهلك، والحمد لله اللي حقق لك ما نذرتي وسألت الله عز وجل، لكن ما ينبغي لك أن تقولي ما وجدت. أولا سنة الله الكونية القدرية أنه خلق الغنى والفقر، خلق الأغنياء والفقراء، وعندكم أنتم في العراق وناس مهجرين عن أوطانهم وعن بلدانهم وعن بيوتهم، عندكم فقراء محتاجين، فما في داعي أنك تقول ما وجدت. لا، الشحاذة هذه اللي بالشارع هذه إيش معناها؟ هي مسكينة فقيرة معدمة مسحوقة، ولذلك تعطينا هذه وتعطينا، وابحثي واسألي. كون الإنسان يقول الله ما أعلم لا يعني عدم الوجود. ارسل زوجك يسأل إمام المسجد يقول وين بيت فقراء، بيطلع لك فقراء، أغنى بلاد العالم فيها فقراء، لأن هذه سنة الله الكونية ما للإنسان تدخل فيها. الله عز وجل خلق الغنى وخلق الفقر، هذه حكمة وسنة كونية ماضية في الخلق والعباد. فالشحاذة اللي مرت المتسولة هذه مسكينة، هذه أولى الناس بالعطاء، لكن ابحثي عن البيوت اللي فيها فقراء ومساكين تجدين. بارك الله فيك. راشد بن أبو ظبي يقول يعني هل ينبغي للمسلم أن يكون حازما في الدين أو يعني باردا مثلا في مسائل الدين، يقصد بأن الحازم يعني المتمسك. راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام هذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وخلقه، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا وهو الدين الذي لا يرضى الله غيره. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: إن الدين، لاحظ التأكيد هنا، إن الدين عند الله الإسلام. فآدم، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأنبياء كلهم أتوا بدين الإسلام، هذا الدين الذي قام على توحيد الله والإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والقيام بأركان الإسلام هذه. لكن تختلف بعض الملل السابقة في بعض الكيفيات والهيئات. هذا هو الدين العظيم. هذا الدين أمر الله جل وعلا بالاستمساك به، وإلا كيف يسمى دين؟ يعني دين الآن ما يتمسك به الإنسان، ما كيف يسمى دين؟ ولذلك الله جل وعلا قال ليحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني أثبت على ما أوحى الله عز وجل عليك. وشعيب عليه السلام لما حاول قومه أن يساوموه بعض المساومات الرخيصة ماذا قال؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يأخذوا الإسلام كله. ولذلك قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإسلام ما فيه قشور ولباب، الإسلام دين نزل في أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يستمسك وأن لا يفرق، ولا يقول والله هذه قشور، يعني مثلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام اهتموا باللباب، هذا كلام غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم استمسكوا بدين الله، وهذا الاستمساك بالدين ما منعهم عن التجارة. لاحظ الآن العشر المبشرين بالجنة، ثلثي العشر المبشرين بالجنة ها الزهاد العباد أهل الورع، عندهم إمبراطوريات مالية. عثمان بن عفان إمبراطور مالي إن صح التعبير بالمصطلح الدارج الآن اللي يفهم الناس، عنده ملايين ومليون، هو قوام الليل صوام النهار. قال الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. يقوم الليل كامل يقرأ القرآن في ليلة. ما منعها يعني استمساكه بالدين أنه يصبح تاجر. الزبير بن العوام يدخل عليه يقول يوميا ما يعادل مليون درهم، يوميا ما يعادل مليون درهم في الحسابات الحالية. الزبير عملاق من عمالقة الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، هكذا الصحابة رضي الله عنهم. فمن المغالطات أن بعض الناس يقولك والله لما تستمسك بالدين تترك الدين، غير صحيح. بالعكس، بل الاستمساك بالدين هو الذي يجعلك تستثمر الدنيا استثمار صحيح، تأخذ الحلال وتترك الحرام، وهو الذي فعلا يجعلك تقف على قمة الحقيقة، وهو الذي يجعلك تفسر الأشياء تفسير صحيح. لما تتعرض لخسارة، تتعرض لفتنة، تتعرض لمشكلة، التدين الصحيح يجعل الإنسان فعلا يفهم أن هذا الدين ما يمنع من التطور الدنيوي والتقني. سمعتم عالم من علماء المسلمين المتمسكين بالدين يقول لا تروحوا للفضاء؟ ما سمعنا، بالعكس يشجعون ويدعون المسلمين أن يأخذوا بزمام المبادرة في علم الفضاء، في علم الفلك، في علم الرياضيات، في علم الحساب، في الطب. بل بعض العلماء يفتي بأنه من فرض الكفايات، لأن الأمة لا تستغني عن هذا. فلذلك من المغالطات ومن القفز على الحقائق للأسف، ومن المين والافتراء على دين الله وعلى عباد الله، أن يقال والله التمسك بالدين هذا يجعل المسلمين متخلفين، غير صحيح. لما تمسك أهل الإسلام بالدين كانوا في رأس الأمم، في رأس الأمم، وما زالت حضارة أهل الإسلام شاهدة وناطقة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، الاستمساك بالدين هو التمسك به بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الدين يرفض التشدد، يرفض الغلو، يرفض التنطع، صحيح. لكن أن يفسر اللي يصلي الصلاة الخمس متشدد، لا، هذا غلط. يفسر الذي يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهيئته بمظهره يقال هذا متشدد، هذا غلط وهذا افتراء على دين الله وافتراء على عباد الله. بارك الله فيك. راشد يقول بالنسبة لسنة رفع اليدين في التشهد الأول يعني متى تكون؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، ورد فيها حديثان. الحديث الأول أنه عندما يريد القيام وهو جالس يقول الله أكبر ثم يقوم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية عندما ينهض ويقوم يرفع يديه، ومن أتى بهذه أو أتى بهذه فهذا من تنوع السنن. بارك الله فيك ورضي عنك. سارة من الأردن طبعا ذكرت سارة يعني حالة تعيشها، تتعرض لظلم، تتعرض لكذا، تقول فاتني كثير من الأشياء، عندي والدتي وشيء مثل ما سمعنا. سارة بارك الله فيك، أنا لما سألتك متعمد ماذا تفقدين، فتبين لي بأنك تفقدين شيء من أمور الدنيا فقط، ونسيت بأن الله عز وجل أعطاك أشياء عظيمة جدا، أعطاك الإسلام. يقول جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي ناس يتمنون هذا الإسلام وهذا الدين، الله عز وجل حال بينهم وبينه. أعطاك الله الإيمان، ما في أعظم من الإيمان. كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. أعطاك الله عز وجل الأمن في الأوطان، تعيشين في بلد آمن الحمد لله، لا يعتدى على عرض ولا على دم ولا على مال، آمنة مطمئنة. شوف البلدان الأخرى كيف الناس يعيشون حالة من الخوف والرعب تسيطر عليهم. أعطاك الله عز وجل الصحة في البدن، عندك مشاكل بسيطة وعندك كذا، ما فكرت في هذا يا أختي الفاضلة؟ روحي زوري المستشفيات، زوري أقسام العناية الفائق، روحي زوري المقابر وشوفي اللي ذهبوا إلى الدار الآخرة. أعطاك الله عز وجل جوارح، هذا أنت اتصلت علينا الآن وكلمتينا بكلام فصيح وبنطق سليم، وأعطاك الله بصر وسمع. روحي شوفي مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وروحي زوري مستشفى الأمراض العقلية. تبغيني أعدد لك يا أختي سارة؟ يروح البرنامج وأنا أعدد نعم الله اللي ما أعرفك. أنا ما أعرفك، لكن هذه بعض النعم الظاهرة عليك، ونعم الله كثيرة عليك. وبعدين المؤمن أصلا مبتلى في هذه الدنيا، الدنيا سجن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تتسلي شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شوف الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، في ارتاحوا في الدنيا؟ ما ارتاحوا، هنأوا في هذه الدنيا وتلذذوا؟ ما أبدا، في جهاد وفي يعني تعب، وأعداؤهم يخططون لاغتيالهم ولقتلهم، قتلوا بعضهم، هجروا، ما في نبي إلا انتقل عن بلد، جيبي لي نبي مكث في بلد إلا قليل، ما في أبدا، كلهم ينتقلون يهجرون، وأنت آمنة مطمئنة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، خير ولد آدم، أفضل ولد آدم، سيد ولد آدم. هل حياته كانت 100% مثل ما يقولون؟ الفترة المكية والفترة المدينية كلها عناء وتعب لأجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ابتلي بالأمراض، ابتلي بالعداء. اختصرها الله عز وجل في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يأسرونك، يحطونك في الأسر، يقتلوك أو يخرجوك، يهجرونك من وطنه. وتعرفين بأن الإخراج من الوطن يساوي قتل النفس. فيا أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أتمنى أني ما أسمع منك مثل هذا الأمر، احتسب الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. ولو جلست تفكرين في نعم الله وهي كثيرة ما تحصينها، والله تقزمت مشكلتك وذهبت، وما كأنها موجودة، ما كأنها موجود. يحتسب المؤمن الأجر. إذا كان الشوكة يشاكها الإنسان في يده ولا في قدمه يؤجر عليها ويكفر الله خطاياه، كيف بالمصائب اللي يتعرض لها الإنسان؟ أسأل الله لك الثبات. صالح من أبو ظبي يقول صلاة الجمعة هل بعدها سنة يعني بعد صلاة الجماعة؟ صالح حبيبي الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا صالح ما شاء الله عمره 11 سنة الله يصلحه ويبارك فيه وينبت نباتا حسنا يجعله من العلماء. اي نعم بعد صلاة الجمعة سنة راتبة 4 ركعات في المسجد، إذا حب يصلي في المسجد يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وإذا حب يصلي في البيت يصلي ركعتين، ولو صلى 4 في البيت ما فيها شيء يا صالح بارك الله فيك. أم سيف من العراق تسأل تقول في آية في سورة البقرة في قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تقول في آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى آخر الآيات. تقول هل الإنفاق من الصدقات وما معنى القرض؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، في الآية الأولى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس معناه أن إيصال النفع إلى الله، لا، ليس معنى إيصال النفع إلى الله، لأن الله جل وعلا غني عن خلقه ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو الغني سبحانه وتعالى، الغنى المطلق، الغنى المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قرضا حسنا ليس معناه أني أقرض الله أنفع الله، تعالى الله عن هذا، أن يفكر المسلم بهذا التفكير، وإنما لما تقرض الله عز وجل لك أنت أيها العبد، لك أنت أيها العبد، لأن الله عز وجل سيضاعفها لك حسنات وجور يوم القيامة، هذا هو المعنى بارك الله فيك. ولذلك الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فما يقدمه الإنسان من القروض للبشر ولخلق الله أو الصدقات كلها له، كلها له. الآية الأخرى هذه مثل الذين ينفقون أموالهم، الإنفاق إما في، طبعا المقصود في الصدقات، الصدقات التي ليست هي الزكاة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة في سبيل الله، سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضات الله. فالله عز وجل يضاعف هذه الحسنات، مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، حبة الشعير أو الحنطة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم يصير المجموع؟ 700، يعني الدرهم الواحد 700 درهم، الدينار الواحد 700 دينار، الريال الواحد 700 ريال، الدولار الواحد 700 دولار. الله أكبر. طيب هذه الدرهم الواحد، طيب كيف باللي ينفق أمواله إنفاق عجيب وكبير. وذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني مجهز عليها كل شيء، قال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. الله أكبر. يعني الآن أغلى السيارات، ما هي أغلى السيارات الآن؟ أنا ما أدري والله، لكن شخص جاب سيارة واحدة وحطها، قال هذه في سبيل الله، عند جمعية خيرية، عند مركز تحفيظ قرآن، عمل، قال هذه في وقف في سبيل الله، له بها 700 سيارة، يعني قيمة أجر، أجر وثواب 700 سيارة يوم القيامة. يعني يمكن بعض السيارات تصل سعرها يعني مئات الألوف. فهذا هو المقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم سيف تقول: إذا استحم الإنسان استحمام عادي وتشهد بعد الاستحمام، ممكن يعني يقرأ القرآن مثلا إذا أتى بالشهادة؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للاستحمام على نوعين: استحمام عادة واستحمام عبادة. الاستحمام العادة هذا لا يرتفع به الحدث ولا يستبيح به الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة، ولذلك ما يصلي بهذا الاستحمام، لابد أن يتوضأ، ما يلمس المصحف بهذا الاستحمام، يمسك المصحف ما يمسك، لماذا؟ لأنه ما توضى، ما رفع الحدث. لكن يقرأ القرآن غيب، نعم، يقرأ القرآن من الجوال المحمول، نعم يجوز، لأنه ليس من، يعني هذا ليس قرآن، ما يسمى لمس الجوال اللي فيه تطبيق القرآن لا يسمى لمس المصحف. فبارك الله فيك. وأنا دائما طبعا غسل العبادة، غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس مثلا، غسل الجمعة سنة في قول الجمهور، يلزم الإنسان أن يتوضأ بعده حتى يستبيح العبادة. أنا دائما أنبه إخواني وأخواتي اللي يستحم يا إخواني يا أخواتي استحمام عادة، وش اللي يمنع أن يتوضأ بعد ما ينتهي من الاستحمام وهو تحت الدش؟ لا تنسون هذا، عودوا أنفسكم. حتى الإنسان قد يحتاج يصلي، قد يحتاج يلمس المصحف، ما يرجع مرة ثانية يتوضأ. بعد ما ينتهي الإنسان من استحمام العادة تبرد التنظف يتوضأ تحت الدش أو في المغسلة والحنفية مثلا عنده يتوضأ، حتى لو كان جسمه مبلول. إن بعض الناس يعتقد لازم ينشف جسمه، لا مو بلازم، حتى لو كان جسمك مبلول بماء الاستحمام تتوضأ تحت الدش، تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل قدميك وتخرج ولله الحمد والمن. نوال من عجمان بارك الله. طبعا نوال ذكرت لنا قصة بأن سلفت امرأة 34 قريب العهد بالجواب، وذكرت القصة وجاوبناها ونصحناها. تقول الآن رحت لهم تقول وصلتني رسالة من المحكمة المعاملة مرفوضة لأن ما في إثبات مادي يعني مكتوب أو شيء. تقول رحت لهم من البيت طرقت الباب ما أحد خرج، قالت لي جارتهم هذو خرجوا وعزلوا راحوا لبلادهم، تريد نصيحة. نوال احتسب الأجر عند الله، الحمد لله اللي جت في الأموال وما جت في الأبدان، الحمد لله اللي جت في الدراهم وما جت في البيت، الحمد لله المصيبة ما جت في الأولاد جاءت في الدراهم، احمد الله عز وجل. وهذا طرد بلاء وطرد شر عنك كبير. الأموال يا أختي نوال الله عز وجل خلقها لنا حتى نستفيد منها ونستخدمها وتخدمنا نحن، تخدمنا نحن. بعض الناس يبتلى بمرض يصرف أكثر من 100,000 و200,000، احمد الله الله عز وجل عافاك في بدنك وفي صحتك وعاف عيالك، الحمد لله بيتك سليم، قولي الحمد لله. وهذا طرد بلا يا أختي الفاضلة ودفع شر عنك كبير جدا، احتسب الأجر. وأنت الآن أمام خيارين، إما تسامحية والله يسامحهم ويعوضك الله خير وتجدين بركة هذه المسامحة في نفسك ومالك وعيالك ويجيك يمكن رزق ما تدري من وين، أو الله يبارك لك في اللي عندك. وإما تقول لا والله أنا أبغى حقي يوم القيامة، والله لا يأتين حقك، والله ما يروح درهم واحد، والله العظيم إنه ما يروح درهم واحد، وإنك تحصلين 34 هذه كلها حسنات ما تجي دراهم يوم القيامة. وهذه المرأة وزوجها مساكين والله، هذول ظلموا أنفسهم، يوم القيامة سيأتيك والله لتؤدن الحقوق. يقول النفس والله لتؤدن الحقوق، ما في يوم القيامة درهم يروح، ما في لو أقل من الدرهم، كلها ستأتي يوم القيامة. الضربة هذه على الخد تأتي يوم القيامة، الكلمة النابية تأتي يوم القيامة ما دام أنك ما سامحت. ولذلك احتسب الأجر وقل اللهم اجعل الدفع بلاء وطرد شر، وأنت بالخيار، إن سامحتيهم تكون مأجورة وإن شاء الله الله بيعوضك خير، وتقول لا والله أنا ما نمسامحتهم لأنهم خدعوني وغشوني وكذبوا علي وجحدوا الحق اللي أنا وعضوا اليد اللي امتدت إليهم وقابلوا الإحسان بالإساءة، لك الحق الكامل، ما حد يقولك لا، ما حد يقولك لا تسامحيهم، لك الحق، لكن الأفضل تسامحيهم. تقول لا والله أبغى حقي، بيجي يوم القيامة إن شاء الله، وإذا ما جاب الدنيا وما تابوا هم وارتدعوا بيجي يوم القيامة إن شاء الله. يلا مفرقد.
عليكم شيخنا.
سلام ورحمة الله.
كل سنة وأنت طيب وسالم. أنت
طيب إن شاء الله.
كل أيامك أفراح يا رب وعياد يا رب.
جزاك الله خير.
شيخنا الله يرضى عليك، أنا قبل فترة سلفت ناس مبلغ فردوا لي بعد 6 شهور، الله يجزيك ويجزيهم الخير. زين يعني ما طولوا ردوا لي، فهذا طبعا ما بلغ يعني شو اسمه إنه السنة.
الحول يعني.
حتى الحول يعني إيه.
نعم.
ما بلغ الحول حتى شو اسمه طلع عنه زكاة، بس طلعت اللي يعني صدقة هيك للفقراء.
طيب
فشو يعني هذا ما علي مو يعني أنا حتى ما فهمت.
أبشر يا مفرقت.
الله يرضى عليك إن شاء الله.
محمد
عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
الله الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيك شيخ. شيخ قراءة سورة البقرة بنية الفرج لازم أقرأها كاملة كل يوم، أو ممكن أجزئها مثلا أقرأ 3-4 صفحات كل يوم، أو مثلا أخلي الأولاد يشاركوا معي كل واحد يقرأ 10 صفحات نخلصها كل يوم، بجوز ولا لازم أقرأها أنا شخصيا يوميا؟
إن شاء الله يا محمد.
لو سمحت.
مرحبا مرحبا.
شكرا شكرا.
طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول ابن طيب تقول عندي أختي لها حفيد ابن بنتها، ابن بنت أختي تقول عمرها 15 سنة، ألبس الحجاب أمامها، تقول أنا عمري تجاوز 50. أم أحمد بارك الله فيك، لا هذا من الذين يحرمون عليك بارك الله فيك، هذا ابن بنت أختك، هذا ابن بنت أختك، ما تتحجبين أمامه بارك الله فيك، أنت محرمة عليه. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا استيقظ الفجر وما أكل ويريد أن يصوم صوم التطوع ممكن؟ الجواب ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يسأل أهله عندكم شيء، فإذا قالوا نعم أكل أفطر، وإذا قالوا لا قال إني صائم. فبالنسبة لصوم النفل يجوز الصوم إذا نوى الإنسان ولو من النهار، بشرط أن لا يأكل، يعني ما أكل بعد دخول وقت صلاة الفجر، لأن ليس من شرط صوم النفل المطلق النية من الليل. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا قرأت في كتاب يعني من الكتب يقول الأدعية إذا دعا يقول يا كاف يا هاء عين صاد يا كذا. أختي الفاضلة، هذا الدعاء دعاء باطل ومحرم ولا يجوز، فهذه الأحرف هذه لا تشير إلى أسماء الله تعالى الحسنى، ولا يجوز للإنسان أن ينادي الحرف مجردا هكذا ولا ينادي غير الله سبحانه وتعالى، فهذا الكتاب باطل ولا يجوز قراءته ويجب التحذير منه. فلا يجوز لأحد أن يقول يا سين أو يا صاد أو يا كاف هاي عين صاد أو يا حم ميم أو يا ألف لام ميم أو يا، هذا كله حرام ما يجوز. بارك الله فيك، نبه الناس على هذا. أم أحمد تقول يعني هل يجوز أن نقول مثلا فلان قدوم علينا خير أو شر، أو نقول والله فلان مجرب كلما قدم كذا وكذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتشاؤم محرم عندنا في الإسلام، والتشاؤم هذا يضرب في جذور التاريخ، الأنبياء حذروا منه، وكان قوم موسى قد تشاؤموا بالنبي موسى عليه الصلاة والسلام، وكان تشاؤمون بالأنبياء والعياذ بالله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم ودعا إلى الفعل. الفعل هي الكلمة الطيبة، الفعل هي الكلمة الطيبة. فبالنسبة للشخص يقال والله فلان قدومه خير، إذا كان اعتقاد بذاته لا ما يجوز، يقول والله فلان كلما قدم بذاته حصل لنا خير، لا هذا ما يجوز حرام، يصبح الآن تبرك بالذوات. أما يقال والله فلان رجل مبارك، يعني إذا جاء علمنا القرآن علمنا العلم، إذا جاء نصحنا، إذا جاء حل مشاكل، رجل مبارك عندنا مشاكل ما يحلها إلا هو مثلا، طيب ما في بأس. ولذلك قال أسيد بن حضير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما نزلت آية التيمم، وكانوا يقولون آل أبي بكر أناس مباركين، لأن الله عز وجل يعني هيأ لهم أسباب كثيرة، منها نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، نصرة الإسلام، أهل بيت خير. قضية التشاؤم بالأشخاص لا هذا ما يجوز ومحرم، فلا يجوز أن يقال والله فلان قدوم الشر علينا، لا ما يجوز هذا تشاؤم بالأشخاص. لا يجوز التشاؤم بالطيور مثل الغراب أو طائر البوم، هذا محرم ما يجوز، هذا من عقائد الجاهلية. أو يقال والله فلان مثلا إذا جاء والعياذ بالله حصل شيء، لا هذا ما يجوز حرام. لكن ممكن هذا الشخص قد يكون هو يصيب بالعين، فإذا اشتهر عنه أن فلان يصيب بالعين ومعروف عنه يجوز تقول للناس انتبهوا منه حصنوا أنفسكم مثلا، يجوز. أما والله شك مجرد شك لا هذا ما يجوز، ولذلك ما يجوز إلا التشاؤم بالأشخاص ولا بالأماكن ولا بالطيور ولا بالأزمان، يقال والله هذا ما تفتح دكانك في هذا اليوم لأن هذا يوم مشؤوم أو في هذا الوقت، لا هذا حرام كله ما يجوز. بارك الله فيك. صادق من اليمن يقول عندي 4 بنات، الصغيرة عمرها 9 أشهر، المرأة حامل، قالوا لها بأن يعني تنزلين الحمل لأنه صعب عليك، يقول الحمل في بدايته هل يجوز؟ صادق بارك الله فيك، إذا كان الحمل 40 يوم يجوز إلقاء النطفة هذه بدواء مباح ما في بأس، تروح عند الطبيبة، إذا كان والله قالوا لها بأنه صعب عليك أو هي تقول عندي بنت الآن صعب وأنا عانيت من البنات، ما في بأس. أما إذا كان لا قد نفخ فيه الروح مثلا أو تجاوز مثلا هذا فلا ما يجوز، تحتسب الأجر والله يعينها. صادق يقول أبي لما يذبح الأضحية يوم النحر يقول ما يدفع لا صدقة ولا هبة، يقول يعني إحنا أحيانا ندفع من عندنا، هل هذا يصلح؟ الجواب نعم. أصلا قضية التصدق محل خلاف، من أهل العلم قالوا يجب أن يتصدق ولو بشيء منها، لقول الله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا البائس الفقير، قالوا بأنه يطعم منها وجوبا. وبعض العلماء قالوا لا هذا على سبيل السنية والاستحبام، لكن إذا قمتم أنتم بهذا يكون الحمد لله قد أديتم يعني الشيء الذي طلبته الشريعة. صادق يقول عندنا في صلاة الجنازة يسلمون تسليمتين، ما حكم ذلك؟ لا بأس يا أخوي صادق، لأن المسألة خلافية بين العلماء وليس فيها إجماع، ما فيها إجماع، وإن كان الراجح تسليمة واحدة، لكن في يوجد بعض المذاهب يسلمون تسليمتين، يوجد بعض المذاهب يصلون خمس تكبيرات وليس أربع، يوجد، ولذلك تابعوهم لا تخالفونهم، لا تخالفونهم في صلاة الجنازة، لأن هذه من الأمور التي الخلاف فيها سائغ ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول بأني نذرت أصوم شهر كامل، تقول يعني هل أصوم متقطع أم متواصل؟ أم محمد بارك الله فيك، من نذر أن يصوم شهرا يجب عليه أن يصوم شهرا قمريا متتابعا، لا يجوز له أن يفطر يوم من أيامه إلا لعذر كدورة شهرية أو مرض أو سفر مثلا. والشهر القمري إما يكون 30 أو 29 يوم. أما إذا قال إنسان لله علي أصوم 30 يوم، ما قال شهر، 30 يوم، يجوز أن يصوم متفرق، فاحرصي على الصيام يا أم محمد. أم محمد تقول ابني أفطر في رمضان بسبب شدة الحر لأنه يشتغل في الحر وكذا، تقول ماذا عليه الآن؟ أم محمد إذا ابنك والله في رمضان كان صائما والجو كان حار وخشي على نفسه من أن يغمى عليه، خشي على نفسه من مرض مثلا وأفطر، ما عليه شيء ويقضي هذا اليوم بارك الله فيك، وليس عليه كفارة إلا القضاء، يقضي فقط. محمد من الشارقة يقول أنا يعني أقرأ سورة الفاتحة لأجل الشفاء، يقول أقرأها مثلا أقرأ كل آية أو آية آيات أو السورة كلها. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن أراد أن يرقي نفسه بسورة الفاتحة فما عندنا نص على كيفية الرقية بالفاتحة من حيث التفصيل، لكن أهل العلم يقولون يفتح يديه مثلا ويقرأ الفاتحة كاملة وينفث فيها ويمسح بدنه أو يمسح محل الألم. والحالة الثانية والطريقة الثانية وهي الأسلم والأكثر تأثير أن ينفث مع كل آية، يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ويمسح، الرحمن الرحيم ويمسح، مالك يوم الدين، حتى ينتهي، يعني يأتي بالفاتحة كاملة بارك الله فيك. محمد يقول بعض أئمة المساجد يعني بالنسبة للتكبير في الركوع والسجود يقول ما يكبرون إلا عندما ينتهون من الركن، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أنا والله سبق أنني وجهت رسالة إلى إخواني أئمة المساجد بأن يتعلموا أحكام الصلاة، ولا سيما وأنهم قدوة للناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وللأسف الشديد نشاهد بعض الأخطاء التي يعتقد بعض الأئمة أنها يسيرة وهي غير يسيرة، بل صعبة في خاصة المسألة هذه، وفي أخطاء كثيرة وللأسف في عدم التقيد بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن الأخطاء للأسف اللي نبه عليه الأخ محمد وأنا سبق أني نبهت عليها أن بعض أئمة المساجد لما يرفع من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، وهذا إتيان بالذكر في غير محله، سمع الله لمن حمد ليس محلها في القيام وإنما محلها بين الركنين، لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد. الأمر الآخر قد يأتي شخص ما يرى الإمام فيركع ظانا أن الإمام ما زال راكعا ويحتسب هذه ركعة وهي غير ليست بركعة له، من الذي يتحمل الذنب والإثم؟ الإمام. الإمام هو الذي يتحمل. ولذلك للأسف وأنا رأيت بنفسي بعض الأئمة يرفع ويستتم قائما ويبقى ثواني لأجل أن يضع فمه عند اللاقط يقول سمع الله لمن حمد، هذا خطأ كبير. وبعض الأئمة للأسف ما يقول الله أكبر عند السجود حتى يضع رأسه ساجدا، يضع رأسه ساجدا، يعني لو قال الله أكبر ونصف التكبير يعني أثناء السجود ممكن، لكن أن يضع رأسه ويقول الله أكبر هذا أتى بالذكر في غير محله. ويوجد مذهب من المذاهب الفقهية يبطلون الصلاة هذه، يقول الصلاة باطلة لأنه ترك ذكرا واجبا وأتى به في غير محله. فعليهم مثل المساجد أن يتقوا الله وأن يتعلموا العلم الشرعي وأن يتفقهوا، وأن يجب عليهم وجوبا أن يتعلموا أحكام الصلاة وأحكام الإمام والائتمام وأحكام سجود السهو. أسأل الله أن يهدي الجميع. أم فرقد أعتذر منك أنت والأخ محمد لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوتي في أول برنامج أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.